الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا معكم إلى المسألة العاشرة في كيفية صدور الأفعال منا، وهي تنتمي إلى فلسفة الأخلاق. هذا بحث ينتمي بامتياز إلى فلسفة الأخلاق، لأن الأخلاق هي التي تدرس، يعني فلسفة الأخلاق هي التي تدرس الفعل الاختياري. نعم، قال: والفاعل منا، يعني غير الفواعل الإلهية، مصداق الفواعل الإلهية الله تعالى والملائكة والعقول التي يقول بها الفلاسفة. والفاعل منا يعني عالم الإمكان، عالم الإمكان المادي، نحن فقراء. والفاعل منا يفتقر إلى تصور جزئي بعد تصور كلي. أقرب لك المسألة بمثال فقهي. الصلاة واجبة فأقم الصلاة، إلزام. صلاة واجبة يعني فيها إلزام، واجبة يعني أنت ملزم بأدائها. صلاة واجبة كلية، طبيعة الصلاة ما عندها علاقة بصلاتك أنت أو صلاة زيد، لكن أنت إذا صليت صارت هذه الصلاة من طبيعة لا بشرطية إلى خاصة، صلاة خاصة. يفتقر إلى تصور جزئي، يعني تصور خاص بعد التصور الكلي. لماذا التصور الجزئي يعني الصلاة الخاصة؟ ليتخصص الفعل، الفعل يصير في صلاة خاصة، ليس صلاة الصبح. صلاة الصبح هذه، ثم بعد التصور نذهب إلى ماذا؟ حالة نفسانية، ثم شوق، يعني بالترتب. شوق، ما معنى الشوق؟ يعني إرادة فاترة، ثم إرادة، ما معنى؟ يعني شوق شديد يشتد، ثم حركة من العضلات، تبدأ تركع وتسجد وترفع من السجود ومن الركوع. لماذا؟ الغاية ليقع، يعني لأجل أن يقع منا الفعل، لم تعليلية بالغاية، لم الغاية، ليقع منا الفعل حتى يتحقق الفعل. إذن عندنا تصور كلي باعتبار أن الفعل خاص، ينتقل هذا التصور الكلي من طبيعة الصلاة إلى صلاة خاصة. إذا جاء هذا التصور تتحرك الإرادة بوعي. المرتبة الدانية للإرادة هي الشوق، شوق لهذا الكمال الذي تورثه لنا الصلاة، هذه المصلحة بقول الفقيه والكمال بقول الفيلسوف. ثم إذا اشتدت هذا الشوق يصير إرادة، حينها العضلات تخضع لمقتضيات الإرادة. نعم، تخضع لمقتضيات الإرادة فيتجلى الفعل. ترى الفعل في بعده المادي، وبصيرتك تراه في البعد المعنوي. أنت لا تقول أني تحركت في الصلاة، تقول أني أقمت الصلاة، يعني تركز على ذلك البعد الإلهي، البعد المعنوي. ماذا يحدث إذا صدر الفعل؟ يعني تحركت العضلات، يتلبس الإنسان بالخير. فلسفة الأخلاق تقول الخير، الأصول يقول مصلحة، الفقه يقول مصلحة. ماذا يحدث بعد الخير والمصلحة؟ يترقى الإنسان، هذا هو الكمال. ماذا يحدث مع الكمال؟ السعادة. نعم، السعادة. الصلاة معراج المؤمن، إشارة إلى الكمال، ثم السعادة. السعادة ما هي؟ نشوة إلهية، ثم مجد إلهي أرقى من السعادة. هذه هي فلسفة صدور الفعل، فيجب أن يكون بإرادة الإنسان، وإلا لا معنى لي أن يتلبس بهذا الكمال. إذا لم يكن الفعل له لا معنى لتلبسه بالكمال وهذه السعادة. فهذه الأثار تكون للفاعل وليس للإنسان إذا كان مجبورا. إذن مدار الفقه، مدار الاقتصاد، مدار السياسة، مدار الأخلاق، مدار 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 كله الإرادة المختارة. نعم. أقول القوة البشرية، القوة البشرية يعني هذه القوة النفسية، إنما تفعل أثرها يعني تحقق الفعل مع شعور وإدراك يعني وعي على الوجه النافع، يعني تدرك المصلحة أو الخير علما أو ظنا. طبعا ليس الإنسان يكون دائما على يقين، قد يكون في دائرة الظن، خصوصا الأصول العملية. الأصول العملية كلها مبنية على ماذا؟ على الوظيفة. ليس لنا علم بالحكم الشرعي، نحن نتكلم في تبرئة الذمة فقط، نعم، المنجزية والمعذرية، أما أننا ندرك الحكم لا. نعم. كل الأصول العملية تدور على هذا الأمر لنفي الشك. فافتقر الفعل الصادر عنها، عن هذه القوة، إلى مبادئ، إلى مبادئ أو مبادئ أربعة. ما هي؟ مفروض يعمل نقطتان هنا، تصور لذلك الفعل الجزئي بعد التصور الكلي. ما عندنا تصور جزئي بدون تصور كلي. إذن الأول هو العلم، وهنا جاءت القاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن التصور الكلي لا يكون سببا لفعل الجزئي، لأن نسبة كل كلي إلى جزئيته واحدة. نعم. إذن يجب أن نخرج التصور الكلي للصلاة من طبيعة الصلاة إلى صلاة الصبح خاصة بشخصاتها الزمنية. نعم. فإما أن يقع كلها وهو محال، أو لا يقع شيء منها وهو المطلوب. نعم. فلا بد من تصور جزئي يتخصص به الفعل. فأنت إذا نويت في الصلاة لا تنوي الصلاة طبيعة الصلاة، تنوي صلاة الصبح التي أنت متكلف بها. طبعا صلاة الصبح تنطوي فيها طبيعة الصلاة. نعم. فلا بد من تصور جزئي، تصور جزئي يعني خاص، يتخصص به الفعل، هذا الفعل الخاص، فيصير جزئيا. فإذا حصل التصور بالنفع يعني بالمصلحة أو بالخير الحاصل من الأثر يعني من الفعل، اشتاقت النفس، أول حركة نفسية هي الاشتياق إلى تحصيله، تحصيله يعني تلبس به. إذا اشتد هذا الشوق فحصلت الإرادة الجازمة القطعية بعد التردد، فتحركت العضلات إلى الفعل فوجد تحقق. ماذا يحدث؟ تلبس الإنسان بالخير، تكامل، سعد، فعاش المجد الإلهي. نعم. قد يقول قائل وأين الحسر والقبح شيخنا؟ اختفى. نقول لا، تلبس الفعل بالخير هذا هو الحسن. فتقول الصدق حسن لأنه يؤدي بك إلى الخير. الملاك هو الخير ليس الحسن. لأن الصدق يورثك خيرا فهو حسن. إذن الصدق حسن ما معنى؟ يعني الصدق يورثك خيرا، يورثك مصلحة، يورثك كمالا، يورثك سعادة، فهذا نقول أنه حسن. فالصدق حسن يعني يتحرك في دائرة الحسن. ما هو الحسن؟ كون الفعل يوصلنا إلى الخير أو المصلحة. قال والحركة إلى مكان تتبع هذه الحركة إرادة بحسبها. نعم. الإنسان إذا تحرك يحتاج إلى إرادة تناسبها، وجزئيات تلك الحركة تتبع تخيلات وإرادات جزئية. أنا دائما أسأل الطلاب إذا انتهى الدرس وتعودون إلى بيوتكم. نعم. نحن في الجزائر عندنا عرف يختلف عن المشارقة، عندنا الدار ما عندنا بيت، البيت هو الغرفة التي في الدار. إذن لا نقول يعود إلى بيته، نقول يعود إلى داره، يعود إلى داره. المشارقة هنا يقولون يعود إلى بيته، يعني يقصدون يعودون إلى داره. نسأل الطلاب إذا تم الدرس وتعودون إلى بيوتكم، تعودون بالعقل أم بالخيال؟ يقولون بالعقل. نقول هذا خطأ، لأن العقل ما عنده هذه الأبعاد، هذه الأبعاد منتفية، تعودون بالخيال، لأن الخيال جزئي. نعم، يعني هذا الحيوان الذي يكون في الغابة يأكل ويعلف يعود إلى الإسطبل، يعود بالخيال لأنه جزئي. الإنسان لا يختلف عن الحيوان في هذه الخاصية، في الأمور الجزئية الملك والخيال، لأن العقل أمور كلية. العقل يقول الدار، لا يقول هذه الدار الخاصة بزيد الطالب. ولهذا يقول والحركة إلى مكان تتبع إرادة بحسبها، أنا أريد هذه الحركة، وجزئيات تلك الحركة تتبع تخيلات وإرادات جزئية. نعم، كما بينا العلم الجزئي يولد إرادة خاصة بذلك العلم الجزئي، فيكون السابق من هذه علة للسابق من تلك. نعم، هذه العلل الخيالية والجزئية يعني التصور الجزئي مقدم على الإرادة الجزئية، وكل خصوصيات التي تلف هذه الإرادة ثم يتحقق العلم الفعل. فيكون السابق من هذه علة للسابق من تلك، المعدة لحصول أخرى، كل هذه معدات، فتصل الإرادة في النفس. يعني هذه الأمور كلها مقدمات لانعقاد الإرادة، الإرادة ملكة عقلية في النفس، والحركات في المسافة إلى آخرها. يعني يريد بين كيف تحدث هذه الحركات. نعم، لا تحدث بأمر كلي، يجب أن يتخصص، فإرادة كذلك وخيالات جزئية حتى تأتي الإرادة التي تناسب الفعل. نعم، أقول الفاعل منا لحركة ما من الحركة إنما يفعلها بواسطة القصد والإرادة المتعلقة بذلك بتلك المسافة. القصد يعني الوعي بالمصلحة، القصد والوعي بالمصلحة، يعني إذا أنت وعيت بالمصلحة أو الكمال تقصده. نعم، تقصده. إذا أردت أن هذا الكمال وهذه المصلحة يجب أن تحرك الإرادة. نعم، المتعلقة بتلك المسافة، فتلك الحركات تتبع إرادة بحسبها، بحسب هذه الحركة، يعني تناسب هذه الحركة، يعني الحركة إلى مكان مفروض تتبع إرادة متعلقة بالحركة، يعني يجب أن تسبق الحركة إرادة إلى ذلك المخصوص، إلى ذلك المكان المخصوص. وكل حركة فعلى مسافة منقسمة، تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات جزءا من الحركة الأولى. يعني أنت الآن تريد بعد الدرس تعود إلى بيتك، تمر على السوق تشتري شيئا، ثم تمر على المكتبة تشتري شيئا، ثم تمر على المحطة تأخذ سيارة. هذه الأقسام كلها مرادة بإرادات جزئية، بإرادات خيالية جزئية. يعني الذهاب إلى السوق مقصد يحتاج إلى تصور جزئي وإرادة جزئية وحركة جزئية، وهكذا حتى تصل إلى بيتك. هذه القضية. نعم، نعم، فتلك الحركة تتبع إرادة بحسبها، يعني الحركة إلى مكان المفروض تتبع إرادة متعلقة بالحركة إلى ذلك المخصوص، يعني بيتك. وكل حركة فعلى مسافة منقسمة، من الدرس إلى السوق، السوق إلى المكتبة، المكتبة إلى محطة السيارات، من محطة السيارات إلى البيت. وكل جزء من تلك الأجزاء يتبع تخيلا خاصا. لماذا؟ لأن هذه حركات خيالية. نعم، وإرادة جزئية متعلقة بذلك الجزء. أنا أريد الذهاب إلى السوق، أتخيل السوق وأتخيل المصلحة التي تدفعني إلى السوق، وهي شراء المأكولات. فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الجزء الأول، يعني الذهاب إلى السوق، من الحركة تم، ثم وجد الجزء الأول، كان وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة علة لتجدد إرادة أخرى، وهي بعد ما أنت تشتري من السوق تتجدد إرادة ماذا؟ إلى المكتبة إذا كنت عاشقا للكتب. ثم إذا وصلت إلى المكتبة بإرادة خيالية وتصور خيالي مخصوص تشتري الكتاب، وتتجدد إرادة أخرى إلى محطة السيارات. إذا وصلت إلى محطة السيارات انتهت هذه الإرادة الجزئية والخيالية، كانت معدة سابقة، ثم تتجدد إرادة أخرى إلى البيت، الذهاب إلى البيت. نعم، فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الجزء الأول، مثلا الذهاب إلى السوق، من الحركة من بيانية ثم وجد الجزء الأول، كان وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة، يعني الآن يريد الإنسان الوصول إلى الشيء الذي يريده، علة لتجدد إرادة أخرى، من السوق إلى المكتبة، ثم من المكتبة إلى محطة السيارات، محطة السيارات إلى البيت حتى تستريح، تصل إلى الغاية النهائية، تتعلق بجزء آخر مثلا الذهاب إلى مكتبة. فإذا وجدت تلك الإرادة تعلقت بذلك الجزء، فيتحرك الجسم إلى المكتبة ثم إلى محطة السيارات ثم إلى البيت. وعلى هذا ممكن توسع أكثر، قبل ما تذهب إلى محطة السيارات تزور صديقا ما، ثم من زيارة الصديق إلى محطة السيارات. وعلى هذا تتصل التخيلات والإرادات في النفس والحركة في الخارج، فتكون كل حركة جزئية علة لإرادة خاصة. يعني أنا أتحرك إلى السوق، هنا إرادة جزئية هي مختصة بالسوق، ثم أتحرك إلى المكتبة، هنا إرادة خاصة بالمكتبة، ثم أتحرك إلى محطة السيارات، إرادة خاصة بالسيارات، ثم إذا وصلت إلى السيارة إرادة خاصة بالوصول إلى البيت. وكل إرادة خاصة علة لحركة جزئية من غير دور، لا ما فيه دور، ما فيه دور، حركة كلية تتجسد في حركات جزئية تستدعي إرادات جزئية حتى يصل الإنسان إلى النهاية وهو البيت ويستقر. نعم، مسألة سهلة جدا، ليست صعبة، نعاينها. لكن هذه المطالب الجميلة إذا خرج الحوزوي من بوقته من دائرة الحوزة وينفتح على علوم جديدة، مثلا علم النفس، علم الاقتصاد، علم السياسة، علم نظرية المعرفة، فلسفة الدين، فلسفة الأخلاق، تفيده كثيرا في فهم هذه الحقول المعرفية، الفهم الجميل والعميق. المسألة 11 في أن القوة الجسمانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع. بينك المسألة بمثال تتضح لك المسألة بجلاء وبسهولة. هل يمكن أن تقبل أنت الآن في النجف مثلا، هل يمكن أن تقبل ضريح الإمام حسين عليه السلام وأنت في النجف؟ لا يمكن، أنت ليس كالملائكة، ليس لها هذه الأبعاد الزمانية والمكانية والوضعية. لا، أنت إذا أردت أن تقبل ضريح، يعني هذا الشباك، يجب أن تتموضع أمامه، عندك وضع، يعني هيئة بالنسبة إلى نفسك وبالنسبة إلى الضريح. هذه مقولة الوضع. الفواعل المادية لا يمكن أن تفعل بدون هذا التموضع. ولهذا أمريكا أرادت أن تضرب القاعدة في أفغانستان، فطلبت من باكستان أن تعطيها الأجواء حتى تتموضع الطائرات في الأجواء وتضرب القاعدة. دفعت 8 مليارات لباكستان حتى تسمح لها بالتموضع، وأمريكا لا تدفع الأموال، تدفع أجهزة، أسلحة وأجهزة، كلها من الماركة الثالثة، من الطراز الثالث، يعني الذي لا يشترى، هذا هو الاستعمار. دعنا من هذا الأمر، إذن لا يمكن أن تضرب القاعدة إذا لم تتموضع في وضع. هذه خاصية الفواعل المادية، وهذا الإنسان الذي لا يفعل إلا بما توضع يتكبر. أنت الآن إذا أردت أن تكتب مقالة أو تقرر بحثك الذي درسته عند الأستاذ العزيز، يجب أن تتموضع أمام الورقة. بدون هذا التموضع لا يمكن أن تكتب. لا تتخيل أنت كالملائكة أبدا، يعني هكذا أنا جالس بدون تموضع وأسطر على الورقة، ممكن أنا أكون في عند الإمام الرضا والورقة في النجف وأسطر. لا، هيهات، أنت فاعل مادي، يعني أنت متلبس بالمادة، المادة هذه تجبرك، تضطرك على التموضع. قال في أن القوة الجسمانية، قيدها الجسمانية يعني المتعلقة بالمادة، نعم، إنما تؤثر، يعني توجد الأشياء. طبعا الإيجاد ليس الإيجاد الخلقي، الإيجاد الخلقي لا، الفواعل المادية تعطي الحركة ولا تعطي الوجود بمشاركة الوضع. إذن بدون الوضع لا يمكن أن تفعل. ويشترط هذا المثل، ويشترط في صدق التأثير على المقارن الواضع، المقارن يعني الذي يريد أن يؤثر. أقول يشترط في صدق التأثير، يعني الفاعلية، أعني صدق كون الشيء علة على المقارن الذي يقارنه، أعني الصور والأعراض، يعني هذه الواقعيات. الواضع، يشترط الواضع، أعني الإشارة الحسية، وهو كونه بحيث يشار إليه أنه هنا أو هناك وذلك. نعم، لا، ليس الإشارة الحسية، الإعلام الحلي ليس الإشارة الحسية، وإنما هو التموضع في مقابل ذلك الشيء، ليس الإشارة الحسية. فهم الوضع بالإشارة الحسية، نعم، من كان في وضع يشار إليه. لا لا، الوضع أن تكون أجزاؤك متناسبة وبالقياس إلى أمر آخر. يعني أنا الآن ورقة أريد أكتب، يجب أن عندي يكون عندي علاقة مع هذه الورقة، نسبة، هذه نسبة الوضع، لأن الوضع هو مقولة، نسبة الأشياء، نسبة الأجزاء إلى نفسها في الشيء، ونسبة الكل يعني أنا الإنسان إلى الورقة. هذا هو الوضع، التموضع، تموضع في مكان، ليس الإشارة الحسية. الإشارة الحسية لازمة للوضع، والوضع عن الإشارة الحسية، لا لا لا، التموضع، نعم، يعني التموضع في مقابل شيء، وهو كونه بحيث يشار إليه أنه هنا أو هناك. وذلك لأن القوة الجسمانية، أعني الصور والأعراض المؤثرة، إنما تؤثر بواسطة الوضع، بدون الوضع لا يمكن، على معنى أنها تؤثر في محلها أولا، ثم فيما يجاور محلها بواسطة تأثيرها في محلها. المسألة ليس هكذا، أنا حسب فهمي وعلمي في الأمور الفلسفية. يعني الآن أنت الآن تريد أن تسجل هذا الدرس بالكاميرا، الكاميرا في مقابلك، لا يعني يمكن أن تبقى في بيتك وتسجل الدرس، أنت ليس من صنخ الملائكة، ليس من الفواعل الملكوتية، أنت متلبس بمادة. يعني يجب أن نأتي من بيتي ونجلس على الكرسي ويكون عندي نسبة إلى الكاميرا، نسبة الشيء إلى أمر آخر، هذا هو التموضع، هذا هو الوضع. فلا يمكن أن أدرس للكاميرا بدون هذه الهيئة، هذه الهيئة تسمى الوضع، نعم، علاقتي بأمر آخر، حينها يأتي التسجيل. ثم فيما يجاور ذلك المجاور بواسطة المجاورة، هكذا أنا أجاور الكاميرا، يعني أنا عندي هيئة خاصة، هذه الهيئة مقيسة إلى الورق حتى أكتب، أو مقيسة إلى الكاميرا حتى أسجل. هذه خاصية الفواعل المادية، إنما تؤثر في البعيد بواسطة تأثيرها في القريب. فإن النار لا تسخن كل شيء، بل مادتها أولا ثم ما يجاورها، وهذا الحكم بين لا يحتاج إلى برهان. ليس كما يقول العلماء الحلي، ليس دائما المسألة كالنار. الآن أنا أدرس للكاميرا، الفواعل المادية تدرس للكاميرا إلا إذا كان عندها وضع في مقابل الكاميرا. أنا أدرس لنفسي أم أدرس للطلاب، يعني للكاميرا التي تمثل الطلاب. الكاميرا رمز سيمبوليك، آلية من خلالها الطالب يسمع درسي. هل أنا أدرس لنفسي؟ بعض الفواعل نعم تؤثر في نفسها وتؤثر في غيرها، لكن ليست القاعدة على هذا الاسترسال. لا، أنا لا أدرس لنفسي، أدرس للطلاب. تدريسي للطلاب هذه المجموعة المباركة التي اجتمعت في الكاميرا يحتاج إلى وضع، يعني وضعية خاصة. إذن الفواعل المادية لا تفعل إلا بوضع، وهذا دليل على ضعفها، دليل على ضعفها لأنها مرتبطة بالمادة. نعم، وهذا الحكم بين لا يحتاج إلى برهان. نعم، بنيوي وليس استدلاليا. إذن الفواعل لا يمكن، الفواعل المادية يعني هذه المخلوقات المادية لا يمكن أن تفعل إلا إذا تموضعت. نعم، حيوان في الغابة فعطش، فالنهر بعيد مثلا لنفرض 200 متر، يشرب من بعيد؟ لا أبدا، يتحرك نحو النهر، يريد يحقق ماذا؟ التموضع. إذا تموضع أمام النار يشرب، بدون هذا التموضع أمام النار لا يمكن أن يشرب. قضية بنيوية تحتاج إلى المشاهدة فقط ولا تحتاج إلى البرهان. المسألة الثانية عشر في تناهي القوى الجسمانية. القوى الجسمانية بطبيعتها متناهية، نعم، ليست كالفواعل الملكوتية، عالم الملائكة والله تعالى، فواعل لا متناهية، يعني جبرائيل ينسف الجبل ينسفه، أما أنا لا، فاعليتي جدا متناهية. لماذا؟ لأننا مرتبطون بالمادة. المسألة الثانية عشر في تناهي القوى الجسمانية، يعني القوة التي متعلقة بالجسم أو هي جسمية محضة، يعني الإنسان وكذلك غير الإنسان من حيوانات وجمادات، والتناهي بحسب المدة يعني الزمان، والعدة يعني الكمية، والشدة يعني القوة، التي باعتبارها يصدق التناهي ويصدق عدم التناهي الخاص على المؤثر. إذن كل الفواعل المادية متناهية في الزمان، متناهية في الكمية يعني العدة، ومتناهية في الشدة، ليس كعالم الملائكة. نعم، يعني الله تعالى لو كلف الإنسان بقبض الأرواح ممكن يقبض روح واحدة وينتفي خلاص، ما يستطيع أن يقبض روح ثانية، ما يستطيع، ممكن الروح الواحدة يتعب حتى يموت، لكن ملك الموت لأنه من الفواعل النورانية، فواعل ملكوتية، يقبض ما شاء الله. لماذا؟ لأنه ليس ماديا، ليس جسمانيا، فلا تجري فيه، لا يجري في هذا القانون، يعني قوته ليست في مدة وليست في كمية خاصة ولا في ضعف. نعم، لا مدة زمنية ولا كمية هناك ولا ضعف، شدة فقط. نعم، شدة، قوي أمين. أقول قوله والتناهي عطف على الوضع، يعني كما أنه يحتاج إلى الوضع في فاعليته يحتاج إلى التناهي، أي يشترط في صدق التأثير على المقارن، يعني أنا أؤثر في الورقة، يعني الصور والأعراض، الورقة تعرف صور، صورة، صورة الورقة يعني لها صورة خاصة، والأعراض يعني البياض مثلا، يشترط التناهي. لا يمكن أن تكون هذه القوى الجسمانية لا متناهية من حيث الزمان ومن حيث الكمية ومن حيث الشدة. نعم، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى قانون. أنتم الفقراء، أنتم الفقراء. وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه للقوة، واعلم أن التناهي وعدمه الخاص به، أعني عدم الملكة، هو عدم التناهي عما من شأنه أن يكون متناهيا، إنما يعرضان بالذات للكم يعني الكمية. نعم، أما المتصل كتناهي المقدار، الكم المتصل يعني الامتداد، نعم، فيكون متناهيا في الامتداد ولا تناهي. أو المنفصل يعني الأعداد، المنفصل عندك خمس تفاحات، كم منفصل؟ يعني ما في التصاق بين أفراد التفاحات، هذا يسمى الكم المنفصل، سيأتي إن شاء الله في بحث الجوار والعرض. كتناهي العدد يعني خمسة ستة سبعة عشرة، ولا تنهي، ويعرضان لغيره بواسطته كالجسم ذي المقدار، الجسم ممتد، والعلل ذوات العدد، فإن عروض التناهي و عدمه لها ظاهر، وأما ما يتعلق به الشيء ذو مقدار أو عدد كالقوة التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية، ففرض النهاية واللا نهي فيها يكون بحسب مقدار ذلك العمل. يعني لا تنبسط في الفعل، لا تكون غير متناهية في الزمان وفي الكمية وفي الشدة، طبيعة الأعمال هكذا. نعم، البحث يحتاج إلى تفصيل، خليه إلى الحصة القادمة إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.